الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب لما أدرجه تحته من الآيات والأحاديث في غاية المناسبة لكتاب التوحيد، فقد أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، لأنه من أفضل العبادات ومن أعلى مقامات التوحيد. والإنسان إذا أفرد الله تبارك وتعالى بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه، ولا يعتمد على غيره. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. فالأخذ بالأسباب من التوكل على رب الأسباب ومن جعلها سببا لتحصيل المراد. فالتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره. فتوكلوا، اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه، وتقديموا ما حقه التأخير، فهو الجار والمجرور لإفادة القصر. وعلى الله لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يذكر الله تبارك وتعالى أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله تبارك وتعالى في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده تبارك وتعالى لهم إن كانوا مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم، بل توكلوا على الله في هزيمتهم مصدقين بصحة وعده لكم إن كنتم مؤمنين. والآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر، ينتفي له الإيمان كله. فالآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر، ينتفي له الإيمان كله، لأنه يذهب بأصل الإيمان إذا حصل الاعتماد الكلي على غير الله تبارك وتعالى. وفي الآية وجوب التوكل على الله وحده جل وعلا، وأن من صرف التوكل لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، لأن التوكل عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وفي الآية أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، ينتفي الإيمان عند انتفائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا القسم يجب إخلاصه لله تعالى. ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. توكل العبادة والخضوع الذي هو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، هذا لا يصرف لغير الله. ومن صرفه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك شركا أكبر. وأما القسم الثاني فهو الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر. قال بعضهم هو من الشرك الخفي. وأما القسم الثالث فأن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة له فوقه، لأنه جعله نائبا عنه، وهذا لا يلحق بالتوكل في الحقيقة، وإنما هو من قبيل التوكيل. وقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع، ووكل صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على الصدقة، على صدقة الفطر، وكانت تجمع في المسجد. فهذا توكيل إذا لم يلحق بالتوكل فإن الأمر يكون على الصواب. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا وامتثالا وإذعانا، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله وحده لا يعتمدون على أحد سواه، وهم مع ذلك يعملون بالأسباب ويأخذون بها. وهذا هو الشاهد، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيصف الله تبارك وتعالى المؤمنين حق الإيمان إنما المؤمنون، لأنه أتى سبحانه في الآية بإنما التي تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوصفهم الله تبارك وتعالى بثلاث صفات عظيمة، هي الخوف منه عند ذكره، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيفعلون أوامره ويتركون زواجره. ووصفهم الله تعالى بزيادة الإيمان عند سماع تلاوة القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ووصفهم جل وعلا بتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده، لا يعتمدون على غيره، وعلى ربهم يتوكلون. والآية تدل على أن التوكل على الله تبارك وتعالى وحده من صفات المؤمنين، فهي في غاية المناسبة للباب، بل هي مناسبة انطباق، وفيها مشروعية التوكل على الله، وأنه من صفات المؤمنين، وأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان بالله يستدعي التوكل عليه وحده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يستدعي التوكل على الله وحده وعلى ربهم يتوكلون. فهذا في وصف المؤمنين الذين حققوا الإيمان. وفي الآية أن من صفات المؤمنين الخشوع والذل لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، والحسب الكافي. ومن اسم موصول مبني على السكون، ومن اتبعك أي حسبك، ومن اتبعك أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمته بأنه هو وحده كافيهم، فلا يحتاجون معه إلى أحد، فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده، كما جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء، فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل. فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه، وإذا كان حسبه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدو. والآيتان تدلان على وجوب التوكل على الله، لأنه سبحانه هو الكافي لمن توكل عليه، وفيهما وجوب التوكل على الله لأنه من أعظم أنواع العبادة، وفيهما بيان فضل التوكل على الله وبيان فائدته، وأنه أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. وفي الآيتين أن الجزاء من جنس العمل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من توكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، فالله حسبه وكافيه ولو حصل له بعض الأذية، فإن الله تبارك وتعالى يكفيه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك يصيبه الأذى وتحصل له المضرة لأن الله حسبه. فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم. فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار موكولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن الله بقدر توكله على غير الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان محققا للتوكل على الله ويصيبه الأذى مع ذلك، وهذا لا ينافي توكله على الله ولا ينافي كفاية الله تبارك وتعالى له، فالله عز وجل حسبه وكافيه لتوكله على ربه تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المتوكلين يصيبه من الأذية ما يصيبه مما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فقد حقق التوكل تحقيقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي في السنن الكبرى. وهذا كلام لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، وقد جزم به ابن عباس رضي الله عنهما، وقرنه بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. فهذا غيب لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، وابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح برفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، وقد جزم به ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقرن هذا الكلام بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن عباس كان ينكر الأخذ عن بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، وهذا على الضد من القول المشهور عند علماء المصطلح من أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يروي عن بني إسرائيل، فهذا لا يصح وهو خطأ فاحش، بل صح عنه كما عند البخاري في الصحيح أنه رضي الله عنه كان ينكر الأخذ عن بني إسرائيل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا
الله فلا نتوكل إلا عليه، ونعم الوكيل أي ونعم الموكول إليه أمور عباده. فيروي ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في موقفين حرجين عظيمين لقياهما من قومهما، وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم فأرادوا أن ينتصروا لآلهتهم، فجمعوا حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها فقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا موقف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحينما أرسلت قريش إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتوعده وتقول له إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما واضح المناسبة جدا للباب، ففي هذا الأثر أن هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله وهي حسبنا الله ونعم الوكيل هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد، وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء، فهي تقال عند الخوف، وما قالها خائف قط إلا أمنه الله تبارك وتعالى. فيؤخذ من الأثر فضل هذه الكلمة، وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب والمخاوف، وأن التوكل من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. فإن إبراهيم عليه السلام لما فوض الأمر إلى ربه وتوكل عليه وقد أجمعت الدنيا على خلافه وأعدوا له النار العظيمة التي أججوها وأشعلوها ورموا به في سوائها، لما توكل على الله تبارك وتعالى دفع الله الشر عنه وأمنه الله تبارك وتعالى مما يخاف وأحبط الله تبارك وتعالى كيد أعدائه. وكذلك لما قالها الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر الله تبارك وتعالى عدوه ومكنه الله تبارك وتعالى من رقابه. وفي الأثر أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، والتوكل له من الثمرات العظيمة ما لا يقادر قدره. فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا الحديث أنه ينبغي الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان لا يقول إني متوكل على الله تبارك وتعالى ويترك الأسباب، فهذا لا يعد توكلا، بل إن من توكله على الله تبارك وتعالى مع الاعتماد على ربه والثقة فيه وتفويض الأمر إليه من التوكل مع هذا كله أن يكون آخذا بالأسباب. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر فيه جدا الأخذ بالأسباب. لو أنكم توكلون مع حذف إحدى التاءين، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ثم وصف حال الطير وقرر ما تصنع تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي لا تبقى في أعشاشها وإنما تغدو مبكرة إلى التقاط رزقها، تغدو خماصا وتروح مع العشي وتروح بطانا. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في وصفهم أنهم هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل، ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وأن كل منهما، يعني كل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. فهذا الباب اشتمل على موضوعين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفا نقيض. أفأمنوا مكر الله، أأمنوا استدراجه العبد بالنعم إذا عصى، وإملاءه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولما كان المكر محمودا ومذموما فإنه لا يوصف الله به إلا في مقام يكون فيه مدحا، مثل ويمكرون ويمكر الله، ومثل أفأمنوا مكر الله، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولكن لما كان المكر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم فإنه لا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا في مقام يكون فيه مدحا، مثل ويمكرون ويمكر الله، وكقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. ومن يقنط، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون المخطئون طريق الصواب. فيذكر الله جل وعلا حال أهل القرى المكذبين للرسل، ويذكر أن الذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من الاستدراج لهم، فالذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من مكر الله، الأمن من استدراج الله تبارك وتعالى لهم، وعدم الخوف منه جل وعلا، فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا الاستدراج من الله، وهذه حال الهالكين. في الآية الثانية يحكي الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه، فقالت له الملائكة: فلا تكن من القانطين، أي الآيسين، فأجابهم بأنه ليس بقانط، لكنه قال ذلك على وجه التعجب. ويستفاد من الآيتين في الأولى التحذير من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب، وفي الثانية التحذير من القنوط من رحمة الله وأنه من أعظم الذنوب. والباب مشتمل على هذين الموضوعين، على الأمن من مكر الله وعلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الآيتين أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء، لأنه إن فعل أمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف، لأنه إن فعل ييأس من رحمة الله. وفيهما أن الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، والياس من روح الله، والأمن من مكر الله. أخرجه البزار والطبراني وإسناده حسن، وقد ذكره الألباني في صحيح الجامع وحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وعنه الطبراني في الكبير، والطبري من طريق معمر موقوفا على ابن مسعود وإسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر. اختلف العلماء هل الكبائر معدودة أو محدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة، وصار يعدها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك، وقيل إنها محدودة، وقد حدها شيخ الإسلام فقال: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، كل ما رتبت عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، وسواء كانت بفوات محبوب أو حصول مكروه، فجعل لها حدا أي تعريفا، فهي محدودة لا معدودة. وهذا الحد كما ترى واسع جدا، يشمل ذنوبا كثيرة. كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، سواء كانت بفوات محبوب أو حصول مكروه. الكبائر جمع كبيرة، هي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي الإيمان، أو رتب الله على ذلك الذنب حدا في الدنيا. الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالعذاب أو بنفي الإيمان، أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله. الشرك بالله في ربوبيته وعبوديته أي وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا أعظم الكبائر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليأس فقد الرجاء، واليأس من روح الله، والروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس، واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه، والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الثلاثة الأمور لما سئل عن الكبائر، فذكر الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فهذه كبائر الذنوب، أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا في ربوبيته أو في إلهيته، أو يشرك بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لأنه أعظم الذنوب، ثم ذكر قطع الرجاء وقطع الأمل في الله، لأن ذلك إساءة ظن بالله تبارك وتعالى وجهل بسعة رحمته. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غرة. وليس المراد بهذا الحديث كما هو ظاهر حصر الكبائر فيما ذكر، لأن الكبائر كثيرة، لكن المراد بيان أكبرها كما يفيده أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وما ذكره ابن مسعود فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الكبائر. فليس المراد الحصر، وإنما المراد بيان أكبر الكبائر كما صرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث والأثر يدلان على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب. فيؤخذ من الحديث تحريم الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله حرام، من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. الإنسان لا يأمن مكر الله، لأن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالإنسان لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فينبغي على الإنسان أن يكون متوقيا دائما وأبدا. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخافون من سوء الخاتمة، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يدعو الله تبارك وتعالى بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه في الدين مقامه، وقد أحله الله تبارك وتعالى في الرتبة العليا، يدعو ربه تبارك وتعالى بتثبيت قلبه، فكيف بنا نحن؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع مقامهم الرفيع يخشون النفاق، ولا يأمن الواحد منهم على نفسه من النفاق. وهذا عمر رضوان الله عليه وهو مبشر بالشهادة والجنة، يسأل حذيفة صاحب السر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: نشدتك الله، أذكرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين. وكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعلمه ببعض أسماء المنافقين، وكان ذلك سرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعلم بذلك سواه من الصحابة. حتى كان عمر رضوان الله عليه إذا مات من يشك فيه ولا يستطيع الجزم بأنه ليس من المنافقين، نظر هل يصلي عليه حذيفة فيصلي عليه، أو لا يصلي عليه حذيفة فلا يصلي عليه. فذهب إلى حذيفة رضي الله عنه يحلفه: نشدتك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ فقال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا حتى لا يفتح الباب. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: سبقك بها عكاشة. لأنه يمكن أن يكون هذا السائل الثاني أيضا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولكن لو أجابه فقام ثالث وقام رابع وانفتح الباب، فلعله أن يقوم من ليس في تلك المرتبة، فحينئذ يجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكره. فقال: سبقك بها عكاشة. فكذلك قال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: لا أزكي بعدك أحدا، ولكن لست ممن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، والنفاق المذكور هو النفاق الأكبر، فإن المنافقين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة هم الذين نافقوا نفاقا أكبر يخرج من الملة، يموتون على ذلك وهم في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من النفاق، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه بتثبيت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، كما في الروايتين، فكيف بنا نحن؟ وقد قال ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما منهم من أحد إلا يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن رحمه الله كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: النفاق لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى الإنسان ألا يأمن مكر الله، لأن المرء لا يدري بما يختم له، وقد يبذل الإنسان على دخن وعلى دخل وزغل في قلبه، يبذل عمره لله تبارك وتعالى ظاهرا، وهو يعمل لحساب نفسه وإن كان لا يحقق ذلك تحقيقا، لأن الدوافع خفية جدا. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى حال الصالحين المؤمنين، فذكر أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة كما في المسند وغيره: هو الرجل يسرق ويزني ويفعل الشر يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. فالدوافع لا يستطيع المرء أن يحررها تحريرا كاملا، بحيث إنه يجزم أنه يفعل هذا الفعل لله رب العالمين خالصا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعلون الخيرات ولا يستطيع الواحد أن يجزم بأنه يفعل الخيرات ابتغاء وجه الله. أن الإنسان يمكن أن يكون عاملا لنفسه، يمكن أن يكون ذائقا لطعم نفسه، يمكن أن يكون مريدا غرضا من أغراض الدنيا، ويلبس ذلك ثوب الدين ظاهرا عامدا متعمدا كحيلة من حيل الدفاع النفسية حتى لا يكسر أمام نفسه. أن الإنسان إذا كان مرميا بالنفاق أو كان متحققا من نفاق نفسه، فإنه لا شك يحس بالوضاعة والانحطاط، فلا بد من أن يكسى ذلك الغرض الخبيث بكساء ولحاء حسن. ولكن هيهات، فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأعمال الظاهرة، وإنما ينظر إلى الدوافع الباطنة التي تنطبق عليها الأعمال الظاهرة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهذه الأعمال ينبغي أن تكون مؤسسة على إرادات صحيحة وعلى نيات مستقيمة. فالإنسان لا يأمن مكر الله، الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر كما مر، وكذلك اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فيؤخذ من الحديث تحريم الأمن من مكر الله وتحريم اليأس من رحمة الله، هذا حرام. إذا أمن الإنسان مكر الله وقع في الحرام، ومن أكبر الكبائر أن يأمن الإنسان مكر الله. أنت لا تدري ما يأتي به الغد، ولا تدري كيف تتحول الأحوال، إن ربي لطيف لما يشاء. قال العلماء في تأويلها: إن ربي يصل أو يحقق ما يريد أن يقع في هذا الوجود بطريقة خفية لا يمكن أن تنظر، لأنها إنما آتت، أي هذه الآية، إن ربي لطيف لما يشاء في شأن قصة يوسف عليه السلام. فالناظر في قصة يوسف في بدئها لا يمكن أن يتوقع نتيجتها، وكيف ترتبت الأسباب بعضها على بعض حتى تحققت النتيجة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هل كان أحد يمكن أن يدور في خياله أن هذا يمكن أن يحدث لذلك الصبي الذي أخذ صغيرا وهم بقتله، ثم ألقي في الجب، ثم بيع بيع الرقيق، ثم تربى في القصر عبدا، ثم راودته المرأة عن نفسها، ثم ألقي في غيابة السجن وبقي فيه ما بقي حتى أخرجه الله تبارك وتعالى إلى سدة الحكم، ثم وقعت المجاعة في أرض الشام حتى ألجأت المجاعة من كان هنالك من إخوة يوسف بمعرفة أبيهم وأمره أن ينزلوا مصر من أجل الميرة، ثم بعد ذلك يطالبهم بالإتيان بأخيه، فإذا جيء به احتال بأمر الله تبارك وتعالى تلك الحيلة، فجعل صواع الملك في رحله، ثم أخذه عنده أسيرا، ثم رجعوا إلى أبيهم، ثم جيء بأبيهم بعد، ثم رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إن ربي لطيف لما يشاء. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ إن ربي لطيف لما يشاء. وأنت تجد ذلك في نفسك، فقد تكون منكرا لطريق، وقد تكون مستبعدا لأمر أنت لابسه، ثم ما تزال الأسباب شيئا فشيئا بلطف خفي وبدبيب لا يحس، حتى تجد نفسك فيما كنت تنكره قبل. هذا واقع للإنسان في حياته. إن ربي لطيف لما يشاء. فعلى الإنسان ألا يأمن من مكر الله، فالأمن من مكر الله من كبائر الذنوب والإثم، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما بين ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله من الكبائر، والإنسان لا يلتفت إلى هذه الكبيرة العظيمة، وهي من أكبر الكبائر كما قال ابن مسعود. أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. قد لا يفكر الإنسان في هذا حياته بطولها، لا يفكر أنه آمن من مكر الله، ومستنيم لما هو عليه من وضع، وأنه لا يغير ما به. ومن أدراك أن الأمور لا تنعكس في أقل من طرفة العين. نسأل الله العافية والسلام. والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فيؤخذ من الحديث تحريم الأمن من مكر الله، وتحريم اليأس من رحمة الله، وأنهما من أكبر الكبائر كما عليه المرجئة والخوارج. فالمرجئة يأمنون مكر الله ويواقعون الذنوب، ويقولون الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وإيمانهم كإيمان جبريل، فلا يبالون بالأعمال. وأما الخوارج فيقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، ويكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار. فهؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض. وفي الحديث أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، لأنه إذا خاف فصار إلى اليأس، وقع في كبيرة من أكبر الكبائر. وأما المؤمنون فإذا خافوا فإنهم لا يقعون في اليأس، خوفهم منتج، وشتان بين الخوف المدمر والخوف المنتج. الخوف المدمر يدمر الطاقات ويبدد الملكات ويورث القنوط واليأس، وأما الخوف المنتج فهو الذي يؤز الإنسان من أجل العمل، وهو الذي يدفع المرأة من أجل فعل الصالحات والبعد عن السيئات، فهذا خوف منتج. فالواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، ولكن إذا رجا لا يأمن، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد بابا آخر، فقال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة: هو ابن قيس ابن عبد الله ابن علقمة النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الباب ترجمته: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهو واضح المناسبة لكتاب التوحيد، فقد أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط عليها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ذكر المصنف رحمه الله الآية تحت الترجمة التي عقدها لهذا الباب، من الإيمان، والإيمان في اللغة التصديق الذي معه ائتمان للمخبر، وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة الحبس والكف، حبس النفس على ما تكره، وأما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. إذن له ثلاثة أركان، الصبر له ثلاثة أركان: حبس القلب ومنعه عن الجزع والاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والسخط والاعتراض على المقدور بالقول ظاهرا، وحبس الجوارح عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور إلى غير ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله تبارك وتعالى وهو صبر على الأوامر، صبر على الطاعة، وصبر عن معصية الله تعالى كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حين دعته إلى نفسها، فصبر عن المعصية عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، فهذا صبر عن المعصية. وصبر على أقدار الله، قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري. صبر على أقدار الله، لأن أقدار الله تبارك وتعالى بالنسبة للعبد تكون مواتية وغير مواتية، فمن الأقدار المواتية ما يحبه الإنسان من الصحة والولد والزوجة والرزق الوفير، وغير المواتية من المرض والفقر وضيق المعيشة وما أشبه، هذه أقدار غير مواتية. فالصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله غير المواتية، صبر على أقدار الله. والصبر أيضا له تقسيم ثلاثي آخر، فهو ثلاثة أنواع: صبر بالله، وهو الاستعانة بالله ورؤية أن صبر الصابر إنما هو بربه لا بنفسه، فهذا صبر بالله، وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى ورؤية الصابر أن صبره إنما هو بربه لا بنفسه. وصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه. وصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد ربه الديني فيه ومع أحكامه الدينية. صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله، دوران العبد مع الحكم الشرعي. فهذه أنواع الصبر. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله فأعتقد أن المصيبة بقضاء الله وقدره، فأسترجع عندها كما أمره الله، يهدي قلبه للصبر عليها. قال علقمة في تأويل ذلك: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ذكر هذا تفسيرا للإيمان المذكور في الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله واحتسب واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى واسترجع، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. والآية واضحة المناسبة للباب، ففيها دليل على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة، فيها فضيلة الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة كالمصائب والنوائب وما أشبه، وفيها أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الصبر سبب لهداية القلب، وأن الهداية من ثواب الصابر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما أي الاثنتان، اثنتان في الناس هما أي الاثنتان بهم كفر، أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار. الطعن في النسب أي الوقوع في النسب بالعيب والتنقيص، والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله وميزاته لما في ذلك من التسخط على القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى: الأولى عيب الأنساب وتنقصها، ينتقص الناس أنساب بعضهم ويحطون من أقدارهم، فهذه خصلة. والثانية رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على المقدور، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا الكفر المخرج عن الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. والحديث واضح المناسبة للباب، الباب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وفي الحديث دليل على تحريم النياحة لما في النياحة من التسخط على المقدور وعدم الصبر. وفي الحديث تحريم النياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر، وبيان وجوب الصبر لأنه إذا حرمت النياحة دل على وجوب ضدها وهو الصبر. الصبر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، والإنسان قد لا يلتفت إلى هذا الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، إذا أصابه شيء يجزع ويفزع لأنه لا يستحضر أنه يأتي كبيرة من كبائر الإثم. وأما إذا كان متيقنا من أن ذلك حرمه الله تبارك وتعالى أي الجزع والفزع، وأنه أوجب عليه الصبر، أن الله أوجب عليه الصبر كما حرم عليه أن يأمن مكره وأن يقنط من رحمته، هذه محرمات ومن كبائر الذنوب، وكذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به الصبر على المقدور. فالإنسان إذا لم يستحضر ما أوجب الله عليه وما حرم الله تبارك وتعالى عليه فإنه يكون هجاما على ما يسخط الله تبارك وتعالى من مخالفة أمره أو مواقعة نهيه. فالصبر واجب لأنه إذا حرمت النياحة دل ذلك على وجوب ضدها وهو الصبر. وأيضا في الحديث أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، لأنه ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. وفي الحديث تحريم الطعن في الأنساب تنقصها، والناس مأمونون على أنسابهم وهم جميعا في المنتهى لآدم، وآدم من تراب، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. فالطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من شيم وخصال الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهذا التعبير النبوي يدل على أن ما يأتي بعد من الكبائر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهذا فترك الصبر وإظهار الجزع والتسخط كبيرة من الكبائر وعظيمة من المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى. تنتقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، ليس منا من ضرب الحدود. فهذا من باب الوعيد الشديد، ليس من أهل طريقتنا ولا من أتباع سنتنا، ليس منا من ضرب الحدود. وخص الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه كذلك، فقد يضرب رأسه، يضرب على صدره، ولكن خص الخد لأنه الغالب عند وقوع المصيبة أن يلطم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جمع جيب، وهو مدخل الرأس من الثوب، فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسه. شق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، وهي الندب على الميت والدعاء بالويل والثبور. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد لمن فعل شيئا من هذه الأمور، لأنها مشتملة على التسخط على المقدور، ففيها تسخط على الرب جل جلاله، وفيها عدم الصبر الواجب مع الإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تبارك وتعالى. إنسان يجتهد في أن يعرف ما أوجب الله عليه، وأن يعرف ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، ويجتهد في أن يحقق الأمر وأن يجتنب النهي. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على الشيخ الكبير وكان محموما، أصابته الحمى، والحمى في الأصل ارتفاع درجة الحرارة، حتى في العرف الطبي الحديث الحمى هي ارتفاع الحرارة لأي سبب كان. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الشيخ الكبير فسأله كيف حالك، فقال أو كيف أصبحت، فقال حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنعم إذن فكانت، يعني هو لم يقبل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، فقال لا بأس، بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور، قال فنعم إذن فمات. سيصبر، ولا بد أن يسلو، كل مصيبة تهون إلا المصيبة في الدين، كل مصيبة تهون إلا المصيبة في الدين. وأنت مهما فقدت من شيء أو أحد ففي الله تبارك وتعالى منه عوض، وأما إذا فقدت ربك فلا عوض. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قبله بين تحريم التسخط على قدر الله بالقول والفعل، والفعل من لطم الخدود وشق الجيوب، والقول من الدعاء بدعوى الجاهلية، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ففي الحديث الذي في الصحيحين تحريم التسخط على الله تبارك وتعالى وقدره بالقول والفعل، وأن ذلك من الكبائر، في وجوب الصبر على المصيبة، وجوب مخالفة الجاهلية، لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. في حديث أنس رضي الله عنه أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم بكسر العين وفتح الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كان جزاؤه أعظم، من كان ابتلاؤه أعظم كان جزاؤه أعظم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس ابتلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء، فمن رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، ومن سخط والسخط والتسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به فله السخط، ومن سخط فله السخط من الله تبارك وتعالى عقوبة له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان وما يجريه الله تبارك وتعالى على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب، وأن من علامة محبة الله لعبده أن يبتليه، فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه، وإن تسخط قضاء الله وجزع لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. وفي الحديث بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكار. علامة محبة الله تبارك وتعالى لعبده ابتلاؤه، وهذا عجيب أن كثيرا من الناس يظن أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا لم يبتله، هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن ربنا تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلامة المحبة الابتلاء، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، هذا الابتلاء له ضروب وأشكال وأنواع ليس شيئا واحدا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في المرض أن من أراد الله به خيرا من أراد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية في الصحيح على البناء لما لم يسمى فاعله، من أراد الله به خيرا أو من يرد الله به خيرا يصب منه. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا لم يمرض قط فإنه يخشى عليه أن يكون من أهل النار، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحديث ثابت وصحيح في شأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما حممت قط؟ قال وما الحمى؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ريح تكون في الدماغ فتضرب في العروق، فقال لا، قال هل صدعت؟ قال وما الصداع؟ فذكر له معنى الصداع فقال لا، فلما قام منصرفا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض ابنتها عليه، فأخذت ترغب فيها فتقول يا رسول الله فيها كذا وفيها كذا من المميزات، قالت وهي مع ذلك لم تمرض قط، قال خذيها لا حاجة لنا به. كثير من الناس يحسب أنه إذا لم يصب بالمرض فإنه يكون قريبا من الله تبارك وتعالى، العافية نعمة من أكبر النعم، ولكن الابتلاء لا يكون في الصحة وحدها، ابتلاء يكون في الصحة ويكون في غيرها، ابتلاء موزع على خلق الله في أرضه كما يريد الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى حكمته. ولكن القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من الله إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ولكن إذا ما ابتلوا فيأتي رد فعلهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ففي الحديث بيان علامة محبة الله لعبده وهي الابتلاء، وفيه وصف الله بالمحبة والرضا والسخط على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وإثبات الحكمة لله تبارك وتعالى في أفعاله، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في الحديث الحث على الصبر على المصائب، وأن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. قال المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، وأحمد وابن حبان، والبيهقي في الشعب وفي الأدب له، والحديث حديث حسن بل هو حديث صحيح بمجموع طرقه. وصحابي هذا الحديث هو أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صحابي الحديث الذي قبله. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث والذي قبله وجعلهما كالحديث الواحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أن ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب، فيخرجه الله تبارك وتعالى من الدنيا وليس عليه ذنب. حتى قال كثير من أهل العلم: إن الإنسان إذا طلب من ربه تبارك وتعالى أمرا فأجابه الله تبارك وتعالى حين دعاه، يعني إذا قال: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وكان عمله لا يبلغ به، إن الله تبارك وتعالى يشدد عليه بالابتلاء من أجل أن يرفع في الجنة درجته. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وأنزل به من المصائب لما صدر منه من الذنوب، ما يخرجه بذلك من الدنيا وليس عليه ذنب. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حتى يوافي بكسر الفاء مبني للفاعل منصوب بحتى، أي حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب. فالإنسان إذا وجد العطاء متواترا متتابعا مع إقامته على الذنب فليعلم أنه استدراج، فليحذر ربه. إذا وجدت الله تبارك وتعالى يفيض عليك من النعم مع إقامتك على الذنب فإنما هو استدراج فاحذر، فإنما هو استدراج فاحذر. يعني الإنسان يكون مقيما على الذنوب لا يبالي، ومع ذلك هو ممتع بالنعم، ممتع بالصحة، ممتع بالمال، ممتع بالزوجة وبالولد وبما أتاه الله من أمر الدنيا، ولا يصيبه شيء وهو مقيم على المعصية، والله عز وجل يتابع عليه النعم. استدراج فاحذر، لأن أخذه أليم شديد، فاحذره وعد إليه وأعتبه وتب إليه من ذنبك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنبه في الحياة الدنيا حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل. يعني إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى وكفر عنه السيئات بما ابتلاه به فإنه يخف حسابه يوم القيامة. ومن علامة إرادة الشر بالعبد ألا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب وافيها، فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. ولا شك أن ما يصيب الإنسان في الدنيا مهما بلغ ليس بشيء فيما يصيبه في الآخرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار يوم القيامة، من النار يوم القيامة يغمس غمسة واحدة، أنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل وجدت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما قط. وهو كان أنعم أهل الدنيا، يؤتى به من أهل النار هو يغمس في النار غمسة واحدة، غمسة لا إقامة. معلوم أن الكافر خالد مخلد في النار، أي شيء هذه الغمسة مع الخلود لا يخرج أبدا، من مات كافرا يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. هذا أمر ينبغي أن يتصور تصورا صحيحا، هنالك مثال مشهور لكي تتصور الخلود اللا نهاية أبد الأبيد، الإقامة المؤبدة التي لا يخرج منها أبدا. لكي تتصور هذا فيما يتعلق بالنار، ولكي تتصوره فيما يتعلق بالنعيم، قالوا: تصور أن الأرض لا شجر عليها ولا ماء ولا بناء ولا بشر ولا حيوان، كتلة مصمتة، وأنها قد ملئت بالذر أي بالنمل الدقيق الصغير، فكانت نملة بجوار نمل، النمل الصغير لا الكبير، تخيل الآن أن الأرض كلها قد ملئت بهذا النمل، فتكون نملة بجوار نمل. إذا تصورت هذا فتصور أن طائرا يأتي كل 2000 عام، لا كل 1000 وإنما كل 2000 عام، فيخطف من هذا النمل الدقيق أي الصغير نملة. إذا تصورت أن يفنى هذا النمل فسيفنى قبل أن يفنى أبد الآبدين. إذا دخل الإنسان النار متى يخرج؟ وإذا كان كافرا فلا خروج. فأمر كبير، أمر عظيم جدا، والإنسان يضيعه بأمور يسيرة وأمور حقيرة تتعلق ببعض الشهوات، تحصيل بعض الملذات، غير ذلك من الإرادات الخبيثة، وعدم رعاية جناب الدين، وعدم تقوى الله رب العالمين. فيأتي الإنسان بأشياء من الأقوال والأعمال والإرادات والنيات، ويمكر الله تبارك وتعالى به وهو لا يدري، ويستدرجه وهو مستنيم في هواه، ماض في غيه وشهواته، حتى إذا ما ضرب الموت ضربته صار إلى النار وبئس القرار. والموت لا يدري أحد متى يأتي، غيب لا يعلمه إلا الله. والجنة والنار أقرب لأحدنا من شراك نعله، لأن الإنسان إذا كان من أهل النار فمات فهو مطلع على مكانه في النار في قبره، وكذلك إذا كان من أهل الجنة. فالجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ترى واضح المناسبة جدا للباب، ففيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالمقادير، أن ذلك في صالح العبد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة في الدنيا على ذنبه، وأن علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وبين الحديث أن الخوف ينبغي أن يضبط، أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى حذره من أن يأمن مكره. على الإنسان أن يحسن ظنه بربه، أن يرجو الله تبارك وتعالى، وأن يضرع إلى الله تبارك وتعالى إذا أصابه شيء. فهذه الضراعة وهذه الإنابة عبادة لله تبارك وتعالى، مع التسليم للمقدور فيما قدر الله تبارك وتعالى عليه فيما لا يحبه. لأن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وقد يحب الشيء وهو شر له. ففي الحديث الحث على الصبر على المصائب والنوائب التي يقدرها الله تبارك وتعالى على العباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يرزقنا حلاوة اليقين، وأن يقيمنا على منهاج نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب بما أدرجه تحته من الآيات والأحاديث في غاية المناسبة لكتاب التوحيد. فقد أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، لأنه من أفضل العبادات ومن أعلى مقامات التوحيد. والإنسان إذا أفرد الله تبارك وتعالى بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه، ولا يعتمد على غيره. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به
وفعل الأسباب المأذون فيها. فالأخذ بالأسباب من التوكل على رب الأسباب ومن جعلها سببا لتحصيل المراد. فالتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، فتوكلوا اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه، وتقديم ما حقه التأخير فهو الجار والمجرور لإفادة القصر. وعلى الله لا على غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يذكر الله تبارك وتعالى أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله تبارك وتعالى في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده تبارك وتعالى لهم إن كانوا مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا تخافوهم، فلتوكلوا على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لكم إن كنتم مؤمنين. والآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. فالآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله، لأنه يذهب بأصل الإيمان إذا حصل الاعتماد الكلي على غير الله تبارك وتعالى. وفي الآية وجوب التوكل على الله وحده جل وعلا، وأن من صرف التوكل لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، لأن التوكل عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وفي الآية أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، ينتفي الإيمان عند انتفائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا القسم يجب إخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. توكل العبادة والخضوع الذي هو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، هذا لا يصرف لغير الله، ومن صرفه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك شركا أكبر. وأما القسم الثاني فهو الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر، قال بعضهم هو من الشرك الخفي. وأما القسم الثالث فأن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة له فوقه لأنه جعله نائبا عنه، وهذا لا يلحق بالتوكل في الحقيقة، وإنما هو من قبيل التوكيل. وقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع، ووكل صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على الصدقة، على صدقة الفطر، وكانت تجمع في المسجد. فهذا توكيل، إذا لم يلحق بالتوكل فإن الأمر يكون على الصواب. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خاف لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا وامتثالا وإذعانا، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله وحده لا يعتمدون على أحد سواه، وهم مع ذلك يعملون بالأسباب ويأخذون بها. وهذا هو الشاهد: زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيصف الله تبارك وتعالى المؤمنين حق الإيمان: إنما المؤمنون، لأنه أتى سبحانه في الآية بإنما التي تفيد الحصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوصفهم الله تبارك وتعالى بثلاث صفات عظيمة: هي الخوف منه عند ذكره، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيفعلون أوامره ويتركون زواجره. ووصفهم الله تعالى بزيادة الإيمان عند سماع تلاوة القرآن: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ووصفهم جل وعلا بتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده لا يعتمدون على غيره، وعلى ربهم يتوكلون. والآية تدل على أن التوكل على الله تبارك وتعالى وحده من صفات المؤمنين، فهي في غاية المناسبة للباب، بل هي مناسبة انطباق، وفيها مشروعية التوكل على الله، وأنه من صفات المؤمنين، وأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان بالله يستدعي التوكل عليه وحده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يستدعي التوكل على الله وحده وعلى ربهم يتوكلون. فهذا في وصف المؤمنين الذين حققوا الإيمان. وفي الآية أن من صفات المؤمنين الخشوع والذل لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، والحسب الكافي. ومن اسم موصول مبني على السكون، ومن اتبعك أي حسبك، ومن اتبعك أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمته بأنه هو وحده كافيهم، فلا يحتاجون معه إلى أحد، فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده، كما جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء، فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل. فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه، وإذا كان حسبه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدو. والآيتان تدلان على وجوب التوكل على الله، لأنه سبحانه هو الكافي لمن توكل عليه، وفيهما وجوب التوكل على الله لأنه من أعظم أنواع العبادة، وفيهما بيان فضل التوكل على الله وبيان فائدته، وأنه أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. وفي الآيتين أن الجزاء من جنس العمل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من توكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، فالله حسبه وكافيه ولو حصل له بعض الأذية، فإن الله تبارك وتعالى يكفيه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك يصيبه الأذى وتحصل له المضرة لأن الله حسبه. فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم. فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار موكولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن الله بقدر توكله على غير الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان محققا للتوكل على الله ويصيبه الأذى مع ذلك، وهذا لا ينافي توكله على الله ولا ينافي كفاية الله تبارك وتعالى له. فالله عز وجل حسبه وكافيه لتوكله على ربه تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المتوكلين يصيبه من الأذية ما يصيبه مما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فقد حقق التوكل تحقيقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي في السنن الكبرى. وهذا كلام لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، وقد جزم به ابن عباس رضي الله عنهما، وقرنه بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. فهذا غيب لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. وابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح برفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، وقد جزم به ابن عباس، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقرن هذا الكلام بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن عباس كان ينكر الأخذ عن بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، وهذا على الضد من القول المشهور عند علماء المصطلح من أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يروي عن بني إسرائيل، فهذا لا يصح وهو خطأ فاحش، بل صح عنه كما عند البخاري في الصحيح أنه رضي الله عنه كان ينكر الأخذ عن بني إسرائيل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا الله، فلا نتوكل إلا عليه، ونعم الوكيل، أي ونعم الموكول إليه أمور عباده. فيروي ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في موقفين حرجين عظيمين لقياهما من قومهما، وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم، فأرادوا أن ينتصروا لآلهتهم، فجمعوا حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها، فقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا موقف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحينما أرسلت قريش إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتوعده وتقول له: إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وهذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما واضح المناسبة جدا للباب، ففي هذا الأثر أن هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله وهي حسبنا الله ونعم الوكيل هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد، وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء، فهي تقال عند الخوف، وما قالها خائف قط إلا أمنه الله تبارك وتعالى. فيؤخذ من الأثر فضل هذه الكلمة، وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب والمخاوف، وأن التوكل من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. فإن إبراهيم عليه السلام لما فوض الأمر إلى ربه وتوكل عليه وقد أجمعت الدنيا على خلافه وأعدوا له النار العظيمة التي أججوها وأشعلوها ورموا به في سوائها، لما توكل على الله تبارك وتعالى دفع الله الشر عنه وأمنه الله تبارك وتعالى مما يخاف وأحبط الله تبارك وتعالى كيد أعدائه. وكذلك لما قالها الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر الله تبارك وتعالى عدوه ومكنه الله تبارك وتعالى من رقابه. وفي الأثر أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، والتوكل له من الثمرات العظيمة ما لا يقادر قدره. فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا الحديث أنه ينبغي الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان لا يقول إني متوكل على الله تبارك وتعالى ويترك الأسباب، فهذا لا يعد توكلا، بل إن من توكله على الله تبارك وتعالى مع الاعتماد على ربه والثقة فيه وتفويض الأمر إليه من التوكل مع هذا كله أن يكون آخذا بالأسباب. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر فيه جدا الأخذ بالأسباب. لو أنكم توكلون مع حذف إحدى التاءين، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ثم وصف حال الطير وقرر ما تصنع: تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي لا تبقى في أعشاشها وإنما تغدو مبكرة إلى التقاط رزقها، تغدو خماصا وتروح مع العشي وتروح بطانا. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في وصفهم أنهم هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم ولا يتطيرون، لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وأن كل منهما، يعني كل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. فهذا الباب اشتمل على موضوعين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفا نقيض. أفأمنوا مكر الله؟ أأمنوا استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاءه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولما كان المكر محمودا ومذموما فإنه لا يوصف الله به إلا في مقام يكون فيه مدحا، مثل ويمكرون ويمكر الله، ومثل أفأمنوا مكر الله، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولكن لما كان المكر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم فإنه لا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا في مقام يكون فيه مدحا، مثل ويمكرون ويمكر الله. وكقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. ومن يقنط، القنوط استبعاد الفرج واليأس من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون المخطئون طريق الصواب. فيذكر الله جل وعلا حال أهل القرى المكذبين للرسل، ويذكر أن الذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من الاستدراج لهم، فالذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من مكر الله، الأمن من استدراج الله تبارك وتعالى لهم، وعدم الخوف منه جل وعلا، فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا الاستدراج من الله، وهذه حال الهالكين. في الآية الثانية يحكي الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه، فقالت له الملائكة فلا تكن من القانطين أي الآيسين، فأجابهم بأنه ليس بقانط لكنه قال ذلك على وجه التعجب. ويستفاد من الآيتين في الأولى التحذير من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب، وفي الثانية التحذير من القنوط من رحمة الله وأنه من أعظم الذنوب. والباب مشتمل على هذين الموضوعين، على الأمن من مكر الله وعلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الآيتين أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء، لأنه إن فعل أمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف لأنه إن فعل ييأس من رحمة الله. وفيهما أن الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. أخرجه البزار والطبراني وإسناده حسن، وقد ذكره الألباني في صحيح الجامع وحسنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وعنه الطبراني في الكبير، والطبري من طريق معمر موقوفا على ابن مسعود وإسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر. اختلف العلماء هل الكبائر معدودة أو محدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة، وصار يعدها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك، وقيل إنها محدودة، وقد حدها شيخ الإسلام فقال: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، كل ما رتبت عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، وسواء كانت بفوات محبوب أو حصول مكروه، فجعل لها حدا أي تعريفا، فهي محدودة لا معدودة. وهذا الحد كما ترى واسع جدا، يشمل ذنوبا كثيرة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، سواء كانت بفوات محبوب أو حصول مكروه. الكبائر جمع كبيرة، هي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي الإيمان، أو رتب الله على ذلك الذنب حدا في الدنيا. الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالعذاب أو بنفي الإيمان، أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، الشرك بالله في ربوبيته وعبوديته أي وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا أعظم الكبائر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليأس فقد الرجاء، واليأس من روح الله، والروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس، واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه، والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الثلاثة الأمور لما سئل عن الكبائر، فذكر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. فهذه كبائر الذنوب، أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا في ربوبيته أو في إلهيته، أو يشرك بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لأنه أعظم الذنوب، ثم ذكر قطع الرجاء وقطع الأمل في الله، لأن ذلك إساءة ظن بالله تبارك وتعالى وجهل بسعة رحمته. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غرة. وليس المراد بهذا الحديث كما هو ظاهر حصر الكبائر فيما ذكر، لأن الكبائر كثيرة، لكن المراد بيان أكبرها كما يفيده أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وما ذكره ابن مسعود فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الكبائر. فليس المراد الحصر، وإنما المراد بيان أكبر الكبائر كما صرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث والأثر يدلان على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، فيؤخذ من الحديث تحريم الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله حرام، من الكبائر بل من أكبر الكبائر. الإنسان لا يأمن مكر الله، لأن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالإنسان لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فينبغي على الإنسان أن يكون متوقيا دائما وأبدا. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخافون من سوء الخاتمة، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يدعو الله تبارك وتعالى بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه في الدين مقامه، وقد أحله الله تبارك وتعالى في الرتبة العليا، يدعو ربه تبارك وتعالى بتثبيت قلبه، فكيف بنا نحن؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع مقامهم الرفيع يخشون النفاق، ولا يأمن الواحد منهم على نفسه من النفاق. وهذا عمر رضوان الله عليه وهو مبشر بالشهادة والجنة، يسأل حذيفة صاحب السر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: نشدتك الله، أذكرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ وكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعلمه ببعض أسماء المنافقين، وكان ذلك سرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعلم بذلك سواه من الصحابة، حتى كان عمر رضوان الله عليه إذا مات من يشك فيه ولا يستطيع الجزم بأنه ليس من المنافقين نظر هل يصلي عليه حذيفة فيصلي عليه، أو لا يصلي عليه حذيفة فلا يصلي عليه، فذهب إلى حذيفة رضي الله عنه يحلفه: نشدتك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ فقال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا حتى لا يفتح الباب. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: سبقك بها عكاشة، لأنه يمكن أن يكون هذا السائل الثاني أيضا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولكن لو أجابه فقام ثالث وقام رابع وانفتح الباب، فلعله أن يقوم من ليس في تلك المرتبة، فحينئذ يجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكره، فقال: سبقك بها عكاشة. فكذلك قال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: لا أزكي بعدك أحدا، ولكن لست ممن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، والنفاق المذكور هو النفاق الأكبر، فإن المنافقين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة هم الذين نافقوا نفاقا أكبر يخرج من الملة، يموتون على ذلك وهم في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من النفاق، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه بتثبيت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، كما في الروايتين، فكيف بنا نحن؟ وقد قال ابن أبي مليفة كما في صحيح البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما منهم من أحد إلا يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن رحمه الله كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: النفاق لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى الإنسان ألا يأمن مكر الله، لأن المرأة لا يدري بما يختم له، وقد يبذل الإنسان على دخل وعلى دخل وزغل في قلبه، يبذل عمره لله تبارك وتعالى ظاهرا، وهو يعمل لحساب نفسه وإن كان لا يحقق ذلك تحقيقا، لأن الدوافع خفية جدا. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى حال الصالحين المؤمنين، فذكر أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة كما في المسند وغيره: هو الرجل يسرق ويزني ويفعل الشر يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. فالدوافع لا يستطيع المرء أن يحررها تحريرا كاملا، بحيث إنه يجزم أنه يفعل هذا الفعل لله رب العالمين خالصا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعلون الخيرات ولا يستطيع الواحد أن يجزم بأنه يفعل الخيرات ابتغاء وجه الله. أن الإنسان يمكن أن يكون عاملا لنفسه، يمكن أن يكون ذائقا لطعم نفسه، يمكن أن يكون مريدا غرضا من أغراض الدنيا ويلبس ذلك ثوب الدين ظاهرا عامدا متعمدا كحيلة من حيل الدفاع النفسية حتى لا يكسر أمام نفسه. أن الإنسان إذا كان مرميا بالنفاق أو كان متحققا من نفاق نفسه فإنه لا شك يحس بالوضاعة والانحطاط، فلا بد من أن يكسى ذلك الغرض الخبيث بكساء ولحاء حسن. ولكن هيهات، فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأعمال الظاهرة وإنما ينظر إلى الدوافع الباطنة التي تنطبق عليها الأعمال الظاهرة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهذه الأعمال ينبغي أن تكون مؤسسة على إرادات صحيحة وعلى نيات مستقيمة. فالإنسان لا يأمن مكر الله، الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر كما مر، وكذلك اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فيؤخذ من الحديث تحريم الأمن من مكر الله وتحريم اليأس من رحمة الله، هذا حرام. إذا أمن الإنسان مكر الله وقع في الحرام، ومن أكبر الكبائر أن يأمن الإنسان مكر الله. أنت لا تدري ما يأتي به الغد ولا تدري كيف تتحول الأحوال، إن ربي لطيف لما يشاء. قال العلماء في تأويلها إن ربي يصل أو يحقق ما يريد أن يقع في هذا الوجود بطريقة خفية لا يمكن أن تنظر، لأنها إنما آتت أي هذه الآية إن ربي لطيف لما يشاء في شأن قصة يوسف عليه السلام. فالناظر في قصة يوسف في بدئها لا يمكن أن يتوقع نتيجتها وكيف ترتبت الأسباب بعضها على بعض حتى تحققت النتيجة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هل كان أحد يمكن أن يدور في خياله أن هذا يمكن أن يحدث لذلك الصبي الذي أخذ صغيرا وهم بقتله، ثم ألقي في الجب، ثم بيع بيع الرقيق، ثم تربى في القصر عبدا، ثم راودته المرأة عن نفسها، ثم ألقي في غيابة السجن وبقي فيه ما بقي حتى أخرجه الله تبارك وتعالى إلى سدة الحكم، ثم وقعت المجاعة في أرض الشام حتى ألجأت المجاعة من كان هنالك من إخوة يوسف بمعرفة أبيهم وأمره أن ينزلوا مصر من أجل الميرة، ثم بعد ذلك يطالبهم بالإتيان بأخيه، فإذا جيء به احتال بأمر الله تبارك وتعالى تلك الحيلة، فجعل صواع الملك في رحله ثم أخذه عنده أسيرا، ثم رجعوا إلى أبيهم، ثم جيء بأبيهم بعد، ثم رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إن ربي لطيف لما يشاء، كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ إن ربي لطيف لما يشاء، وأنت تجد ذلك في نفسك، فقد تكون منكرا لطريق، وقد تكون مستبعدا لأمر أن تلابسه، ثم ما تزال الأسباب شيئا فشيئا بلطف خفي وبدبيب لا يحس حتى تجد نفسك فيما كنت تنكره قبل. هذا واقع للإنسان في حياته، إن ربي لطيف لما يشاء. فعلى الإنسان ألا يأمن من مكر الله، فالأمن من مكر الله من كبائر الذنوب والإثم كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما بين ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله من الكبائر، والإنسان لا يلتفت إلى هذه الكبيرة العظيمة، وهي من أكبر الكبائر كما قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. قد لا يفكر الإنسان في هذا حياته بطولها، لا يفكر أنه آمن من مكر الله ومستنيم لما هو عليه من وضع، وأنه لا يغير ما به. ومن أدراك، أن الأمور لا تنعكس في أقل من طرفة العين. نسأل الله العافية والسلام والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فيؤخذ من الحديث تحريم الأمن من مكر الله وتحريم اليأس من رحمة الله، وأنهما من أكبر الكبائر كما عليه المرجئة والخوارج. فالمرجئة يأمنون مكر الله ويواقعون الذنوب ويقولون الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وإيمانهم كإيمان جبريل فلا يبالون بالأعمال. وأما الخوارج فيقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى ويكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار. فهؤلاء على طرفي نقيض. وفي الحديث أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، لأنه إذا خاف فصار إلى اليأس وقع في كبيرة من أكبر الكبائر. وأما المؤمنون فإذا خافوا فإنهم لا يقعون في اليأس، خوفهم منتج. وشتان بين الخوف المدمر والخوف المنتج. الخوف المدمر يدمر الطاقات ويبدد الملكات ويورث القنوط واليأس، وأما الخوف المنتج فهو الذي يؤز الإنسان من أجل العمل، وهو الذي يدفع المرأة من أجل فعل الصالحات والبعد عن السيئات. فهذا خوف منتج. فالواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، ولكن إذا رجا لا يأمن، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد بابا آخر، فقال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة: هو ابن قيس ابن عبد الله ابن علقمة النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد 60 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الباب ترجمته: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهو واضح المناسبة لكتاب التوحيد، فقد أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط عليها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ذكر المصنف رحمه الله الآية تحت الترجمة التي عقدها لهذا الباب من الإيمان. والإيمان في اللغة التصديق الذي معه ائتمان للمخبر، وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة الحبس والكف، حبس النفس على ما تكره، وأما في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. إذن له ثلاثة أركان. الصبر له ثلاثة أركان: حبس القلب ومنعه عن الجزع والاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والسخط والاعتراض على المقدور بالقول ظاهرا، وحبس الجوارح عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور إلى غير ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله تبارك وتعالى وهو صبر على الأوامر، صبر على الطاعة، وصبر عن معصية الله تعالى، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حين دعته إلى نفسها، فصبر عن المعصية عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما، فهذا صبر عن المعصية وصبر على أقدار الله. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، صبر على أقدار الله، لأن أقدار الله تبارك وتعالى بالنسبة للعبد تكون مواتية وغير مواتية. من الأقدار المواتية ما يحبه الإنسان من الصحة والولد والزوجة والرزق الوفير، وغير المواتية من المرض والفقر وضيق المعيشة وما أشبه هذه أقدار غير مواتية. فالصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله غير المواتية، صبر على أقدار الله. والصبر أيضا له تقسيم ثلاثي آخر، فهو ثلاثة أنواع: صبر بالله، وهو الاستعانة بالله ورؤية أن صبر الصابر إنما هو بربه لا بنفسه، فهذا صبر بالله، وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى ورؤية الصابر أن صبره إنما هو بربه لا بنفسه. وصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه. وصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد ربه الديني فيه ومع أحكامه الدينية. صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله، دوران العبد مع الحكم الشرعي. فهذه أنواع الصبر. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله فأعتقد أن المصيبة بقضاء الله وقدره، فأسترجع عندها كما أمره الله، يهدي قلبه للصبر عليها. قال علقمة في تأويل ذلك: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ذكر هذا تفسيرا للإيمان المذكور في الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله واحتسب واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى واسترجع، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. والآية واضحة المناسبة للباب، ففيها دليل على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة، فيها فضيلة الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة كالمصائب والنوائب وما أشبه، وفيها أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الصبر سبب لهداية القلب، وأن الهداية من ثواب الصابر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما أي الاثنتان، اثنتان في الناس هما أي الاثنتان بهم كفر، أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار. الطعن في النسب أي الوقوع في النسب بالعيب والتنقيص، والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله وميزاته لما في ذلك من التسخط على القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى: الأولى عيب الأنساب وتنقصها، ينتقص الناس أنساب بعضهم ويحطون من أقدارهم، فهذه خصلة. والثانية رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على المقدور، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا الكفر المخرج عن الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. والحديث واضح المناسبة للباب، الباب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وفي الحديث دليل على تحريم النياحة لما في النياحة من التسخط على المقدور وعدم الصبر. وفي الحديث تحريم النياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر، وبيان وجوب الصبر لأنه إذا حرمت النياحة دل على وجوب ضدها وهو الصبر. الصبر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، والإنسان قد لا يلتفت إلى هذا الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، إذا أصابه شيء يجزع ويفزع لأنه لا يستحضر أنه يأتي كبيرة من كبائر الإثم. وأما إذا كان متيقنا من أن ذلك حرمه الله تبارك وتعالى، أي الجزع والفزع، وأنه أوجب عليه الصبر، أن الله أوجب عليه الصبر كما حرم عليه أن يأمن مكره وأن يقنط من رحمته، هذه محرمات ومن كبائر الذنوب، وكذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به الصبر على المقدور. فالإنسان إذا لم يستحضر ما أوجب الله عليه وما حرم الله تبارك وتعالى عليه فإنه يكون هجاما على ما يسخط الله تبارك وتعالى من مخالفة أمره أو مواقعة نهيه. فالصبر واجب لأنه إذا حرمت النياحة دل ذلك على وجوب ضدها وهو الصبر. وأيضا في الحديث أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، لأنه ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. وفي الحديث تحريم الطعن في الأنساب تنقصها، والناس مأمونون على أنسابهم وهم جميعا في المنتهى لآدم، وآدم من تراب، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. فالطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من شيم وخصال الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهذا التعبير النبوي يدل على أن ما يأتي بعد من الكبائر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهذا فترك الصبر وإظهار الجزع والتسخط كبيرة من الكبائر وعظيمة من المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى، تنتقص الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص. ليس منا من ضرب الخدود، فهذا من باب الوعيد الشديد، ليس من أهل طريقتنا ولا من أتباع سنتنا. ليس منا من ضرب الخدود، وخص الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه كذلك، فقد يضرب رأسه يضرب على صدره، ولكن خص الخد لأنه الغالب عند وقوع المصيبة أن يلطم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جمع جيب وهو مدخل الرأس من الثوب، فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسه، شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهي الندب على الميت والدعاء بالويل والثبور. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد لمن فعل شيئا من هذه الأمور، لأنها مشتملة على التسخط على المقدور، ففيها تسخط على الرب جل جلاله، وفيها عدم الصبر الواجب مع الإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تبارك وتعالى. إنسان يجتهد في أن يعرف ما أوجب الله عليه وأن يعرف ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، ويجتهد في أن يحقق الأمر وأن يجتنب النهي. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على الشيخ الكبير وكان محموما، أصابته الحمى، والحمى في الأصل ارتفاع درجة الحرارة، حتى في العرف الطبي الحديث الحمى هي ارتفاع الحرارة لأي سبب كان. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الشيخ الكبير فسأله كيف حالك، فقال أو كيف أصبحت، فقال حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنعم إذن فكانت، يعني هو لم يقبل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، فقال لا بأس بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور، قال فنعم إذن فمات. سيصبر ولا بد أن يسلو، كل مصيبة تهون إلا المصيبة في الدين، كل مصيبة تهون إلا المصيبة في الدين. وأنت مهما فقدت من شيء أو أحد ففي الله تبارك وتعالى منه عوض، وأما إذا فقدت ربك فلا عوض. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قبله بين تحريم التسخط على قدر الله بالقول والفعل، والفعل من لطم الخدود وشق الجيوب، والقول من الدعاء بدعوى الجاهلية، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ففي الحديث الذي في الصحيحين تحريم التسخط على الله تبارك وتعالى وقدره بالقول والفعل، وأن ذلك من الكبائر، في وجوب الصبر على المصيبة، وجوب مخالفة الجاهلية لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. في حديث أنس رضي الله عنه أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم بكسر العين وفتح الظاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كان جزاؤه أعظم، من كان ابتلاؤه أعظم كان جزاؤه أعظم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس ابتلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء، فمن رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، ومن سخط والسخط والتسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به فله السخط، ومن سخط فله السخط من الله تبارك وتعالى عقوبة له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان، وما يجريه الله تبارك وتعالى على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب، وأن من علامة محبة الله لعبده أن يبتليه، فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه، وإن تسخط قضاء الله وجزع لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. ففي الحديث بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكاره. علامة محبة الله تبارك وتعالى لعبده ابتلاؤه، وهذا عجيب أن كثيرا من الناس يظن أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا لم يبتله، هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن ربنا تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلامة المحبة الابتلاء، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. هذا الابتلاء له ضروب وأشكال وأنواع، ليس شيئا واحدا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في المرض أن من أراد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية في الصحيح على البناء لما لم يسمى فاعله، من أراد الله به خيرا أو من يرد الله به خيرا يصب منه. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا لم يمرض قط فإنه يخشى عليه أن يكون من أهل النار، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وحديث ثابت وصحيح في شأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما حممت قط؟ قال: وما الحمى؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ريح تكون في الدماغ فتضرب في العروق، فقال: لا. قال: هل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ فذكر له معنى الصداع فقال: لا. فلما قام منصرفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض ابنتها عليه، فأخذت ترغب فيها فتقول: يا رسول الله، فيها كذا وفيها كذا من المميزات. قالت: وهي مع ذلك لم تمرض قط. قال: خذيها، لا حاجة لنا به. كثير من الناس يحسب أنه إذا لم يصب بالمرض فإنه يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. العافية نعمة من أكبر النعم، ولكن الابتلاء لا يكون في الصحة وحدها، الابتلاء يكون في الصحة ويكون في غيرها، الابتلاء موزع على خلق الله في أرضه كما يريد الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى حكمته. ولكن القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من الله، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ولكن إذا ما ابتلوا فيأتي رد فعلهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ففي الحديث بيان علامة محبة الله لعبده وهي الابتلاء، وفيه وصف الله بالمحبة والرضا والسخط على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وإثبات الحكمة لله تبارك وتعالى في أفعاله، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في الحديث الحث على الصبر على المصائب، وأن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. قال المصنف رحمه الله: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات وأحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب وفي الأدب له. والحديث حديث حسن، بل هو حديث صحيح بمجموع طرقه. وصحابي هذا الحديث هو أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صحابي الحديث الذي قبله. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث والذي قبله وجعلهما كالحديث الواحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب، فيخرجه الله تبارك وتعالى من الدنيا وليس عليه ذنب. حتى قال كثير من أهل العلم: إن الإنسان إذا طلب من ربه تبارك وتعالى أمرا فأجابه الله تبارك وتعالى حين دعاه، يعني إذا قال: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وكان عمله لا يبلغ به، إن الله تبارك وتعالى يشدد عليه بالابتلاء من أجل أن يرفع في الجنة درجته. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وأنزل به من المصائب لما صدر منه من الذنوب، ما يخرجه بذلك من الدنيا وليس عليه ذنب. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي بكسر الفاء مبني للفاعل منصوب بحتى أي حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب. فالإنسان إذا وجد العطاء متواترا متتابعا مع إقامته على الذنب فليعلم أنه استدراج، فليحذر ربه. إذا وجدت الله تبارك وتعالى يفيض عليك من النعم مع إقامتك على الذنب فإنما هو استدراج فاحذر، فإنما هو استدراج فاحذر. يعني الإنسان يكون مقيما على الذنوب لا يبالي، ومع ذلك هو ممتع بالنعم، ممتع بالصحة، ممتع بالمال، ممتع بالزوجة وبالولد وبما أتاه الله من أمر الدنيا ولا يصيبه شيء، وهو مقيم على المعصية والله عز وجل يتابع عليه النعم. استدراج فاحذر، لأن أخذه أليم شديد، فاحذره وعد إليه وأعتبه وتب إليه من ذنبك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير بعبده معادلته بالعقوبة على ذنبه في الحياة الدنيا حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل. يعني إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى وكفر عنه السيئات بما ابتلاه به فإنه يخف حسابه يوم القيامة. ومن علامة إرادة الشر بالعبد ألا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب وافيها، فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. ولا شك أن ما يصيب الإنسان في الدنيا مهما بلغ ليس بشيء فيما يصيبه في الآخرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار يوم القيامة، من النار يوم القيامة يغمس غمسة واحدة، أنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل وجدت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما قط، وهو كان أنعم أهل الدنيا، يؤتى به من أهل النار هو يغمس في النار غمسة واحدة، غمسة لا إقامة. معلوم أن الكافر خالد مخلد في النار، أي شيء هذه الغمسة مع الخلود لا يخرج أبدا، من مات كافرا يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. هذا أمر ينبغي أن يتصور تصورا صحيحا، هنالك مثال مشهور لكي تتصور الخلود اللا نهاية أبد الأبيد الإقامة المؤبدة التي لا يخرج منها أبدا. لكي تتصور هذا فيما يتعلق بالنار ولكي تتصوره فيما يتعلق بالنعيم، قال وتصور أن الأرض لا شجر عليها ولا ماء ولا بناء ولا بشر ولا حيوان، كتلة مصمتة، وأنها قد ملئت بالذر أي بالنمل الدقيق الصغير، فكانت نملة بجوار نمل، بالنمل الصغير لا الكبير. تخيل الآن أن الأرض كلها قد ملئت بهذا النمل فتكون نملة بجوار نمل. إذا تصورت هذا فتصور أن طائرا يأتي كل 2000 عام، لا كل 1000 وإنما كل 2000 عام، فيخطف من هذا النمل الدقيق أي الصغير نملة. إذا تصورت أن يفنى هذا النمل فسيفنى قبل أن يفنى أبد الآبدين. إذا دخل الإنسان النار متى يخرج؟ وإذا كان كافرا فلا خروج، فأمر كبير، أمر عظيم جدا، والإنسان يضيعه بأمور يسيرة وأمور حقيرة تتعلق ببعض الشهوات، تحصيل بعض الملذات، غير ذلك من الإرادات الخبيثة وعدم رعاية جناب الدين وعدم تقوى الله رب العالمين. فيأتي الإنسان بأشياء من الأقوال والأعمال والإرادات والنيات ويمكر الله تبارك وتعالى به وهو لا يدري، ويستدرجه وهو مستنيم في هواه ماض في غيه وشهواته، حتى إذا ما ضرب الموت ضربته صار إلى النار وبئس القرار. والموت لا يدري أحد متى يأتي، غيب لا يعلمه إلا الله، والجنة والنار أقرب لأحدنا من شراك نعله، لأن الإنسان إذا كان من أهل النار فمات فهو مطلع على مكانه في النار في قبره، وكذلك إذا كان من أهل الجنة فالجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ترى واضح المناسبة جدا للباب، ففيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالمقادير، أن ذلك في صالح العبد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة في الدنيا على ذنبه، وأن علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وبين الحديث أن الخوف ينبغي أن يضبط، أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى حذره من أن يأمن مكره، على الإنسان أن يحسن ظنه بربه، أن يرجو الله تبارك وتعالى، وأن يضرع إلى الله تبارك وتعالى إذا أصابه شيء. هذه الضراعة وهذه الإنابة عبادة لله تبارك وتعالى مع التسليم للمقدور فيما قدر الله تبارك وتعالى عليه فيما لا يحبه، لأن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وقد يحب الشيء وهو شر له. ففي الحديث الحث على الصبر على المصائب والنوائب التي يقدرها الله تبارك وتعالى على العباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يرزقنا حلاوة اليقين، وأن يقيمنا على منهاج نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.